لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أرحمني وأدخل الصدق وأخرج واجعلني سلطانا. من مكروهات مكان المصلين أن يصلي إلى تصاوير أو إلى تصاوير ولو في الوسادة، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه. فإذا وجود التصاوير لا يضر، وإنما أن ترى في معرض أن ترى، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه أو مصحف أو باب مفتوحين، يعني أن يصلي وأمامه مصحف أو باب مفتوحين. طبعا لا يراد على الظاهر من المصحف خصوص الكتاب العزيز، مطلق الكتاب. فإذا أو مصحف، يصلي وأمامه مصحف أو باب حال كونهما مفتوحين، يعني سواء في ذلك القارئ وغيره، سواء في ذلك القارئ وغيره. طبعا هذا بالنسبة إلى المصحف، يقرأ يعني يجيد القراءة أو لا يجيد القراءة، سواء في ذلك القارئ وغيره. نعم يشترط الإبصار، فلو لم يكن مبصرا فلو حتى لو كان أمامه ماذا؟ أمامه مصحف لا يكره. وألحق به التوجه إلى كل شاغل، عليكم السلام ورحمة الله، ألحق به بالصلاة إلى المصحف مثلا المفتوح، ألحق به التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة وكتابة، ولا بأس بهذا الإلحاق، ولا بأس به، يعني في محل هذا الإلحاق، إذ فهم من كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح ماذا؟ فهم منه عدم الخصوصية لكونه كتابا مفتوحا، وأن الحكمة أو لنقل العلة في المنع عنه أو في كراهة الصلاة إليه كونه شاغلا للمصلي. فإذا فهم ذلك ففي هذه الحالة يتعدى من المورد إلى غيره من سائر الشواغل. وألحق به التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة ولا بأس به. نعم. أو وجه إنسان يصلي وأمامه إنسان مقابل له، في المشهور فيه، في المشهور فيه وفي الباب المفتوح، ولا نص عليهما ظاهرا، أنه لا نص في كراهة الصلاة وأمامه إنسان يقابله أو باب مفتوح، ما موجود. نعم. لكن وقد يعلل بحصول التشاغل به، يعلل بحصول التشاغل به. نعم.
ليش مفهوم المصنف أنه المدار متمثل في المدار الأول عن وجود التصاوير أو المصحف، المدار في وطابطة هي وجود التشاغل؟
لا، بس مذكورة في النصوص. لا،
هي تكون على نحو التمثيل.
لا، لأن البعض ما يفهم المثال، ولذلك الإلحاق، إلحاق كل شاغل كان فهم مو مذكور في النصوص، فصارت التعدي. بعضهم قد يقول لا، أنا لا أفهم، ما أفهم هذا، يعني هل حكمة هذه أو هي العلة، فما يتعدى، فيبقى يبقى على ماذا؟ على ما ذكر من عناوين في النصوص، أقل لن نحتمل الخصوصية. الذي يتعدى يقول لا أحتمل الخصوصية، فيتعدى. حتى مجموع العناوين قد يكون لكل واحد من العناوين دخاله. قال فإذا أو إلى تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحين أو وجه إنسان. هناك طبعا لما ذكر الباب المفتوح ما تحدث عنه، وإنما تكلم عن المصحف، ثم لما ذكر وجه الإنسان ذكر معه الباب المفتوح لجامع بينهما وهو عدم النص عليهما. بعد إذن يلحق هذا يلحقان معا بحكم المصحف، فيما إذا فهمنا من ماذا؟ من كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح أنه ماذا؟ أنه لجهة التشاغل. أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، من بالوعة يبال فيها، هو يصلي إلى جدار يعني جهة القبلة جدار، هذا الجدار ماذا؟ ينز من بالوعة، كلها رطب، من وين هي الرطوبة؟ من بالوعة، هذه البالوعة يبال فيها، فيكره حينئذ الصلاة وماذا؟ وفي قبلته هذا الجدار. ولو نز بالغائط فأولى، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه بجامع النجاسة يعني. وفي مرابض الدواب يعني يكره الصلاة في مرابض الدواب يعني البقر والغنم، بيستثني طبعا الغنم، مرابض البقر والإبل والغنم والحمير والبغال والخيل، هذه كلها دواب يكره. وفي مرابض الدواب جمع مربض، وهو مأواها ومقرها ولو عند الشرب، طبعا مر بنا الكلام في معاطن الإبل اللي هو عند الشرب يعني، وأنه مكروه بالخصوص. هنا يتكلم عن المرابض، مرابض الدواب يعني محل ماذا؟ محل استقرارها، إلا مرابض الغنم فلا بأس بها، فلا بأس بها. قال للرواية معللا بأنها سكينة وبركة، معلل بأنها سكينة وبركة. طبعا هذا التعليل ما موجود في رواياتنا، نعم موجود في روايات العامة. احنا عندنا لا بأس بمرابض الغنم، شوفوا الباب 17 من أبواب مكان المصلين، فيه عدة أحاديث، من الأحاديث صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، قال إن تخوفت الضيعة على متاعك فكنسه وانضحه. بعد إذن قال ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، لكن بالخصوص ورد. نفس الشيء الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصل في معاطن الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه. الحديث الثالث في الباب موثقة سماعة مقطوعة لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير. نعم قال عن سماع، قال منه قال من سبيل الإمام لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير، هذه ذكرت ثلاثة من الدواب وأنه يكره الصلاة في أماكنها أو في مرابطها. أيضا الرواية الرابعة في الباب التي هي مضمرة سماعة، سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيه، فأما مرابض الخيل والبغال فلا، إلى غيرها من الروايات. عموما استثناء مرابض الغنم موجود. خوش. ولا بأس بالصلاة بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة. طبعا قيل بأن البيعة هي ماذا؟ معابد النصارى، والكنيسة هي معابد اليهود، وتطلق الكنيسة ويراد بها أيضا معابد أو متعبد النصارى. لا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة. قال نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف ثم يصلي يعني. واضح زين. فإذا لا بأس بالصلاة في مثل هذه المعابد. هل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنف في الذكرى تابعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة. هؤلاء ينشئون هذه المعابد ليتعبدون فيها على طريقتهم، وبعبارة أخرى فيما إذا أنشأ الواحد منهم هذه المعابد يوقفها للتعبد بالطريقة المعهودة عندهم، فأنت تأتي لتصلي فيها يعني على خلاف ماذا غرض الواقف. واضح. تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة، وأن هذه المعابد إنما هي لخصوص ماذا العبادات والممارسات المعهودة لهم، ففعل الصلاة فيها ماذا ليس مأذونا، مأذون فيها هو مالك بعد بالنتيجة، إما أنه يملك أو أنه ماذا، وإن لم يملك خرجت عن ملكه موقوفة، وموقوفة على غرض معين. تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة، قال الشيخ الشارح وفيه قوة، الذي هو الماذا احتمال المانع، وبعبارة أخرى اشتراط الإذن في جواز الدخول ماذا فيه قوة. في المقابل ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها. عندنا أخبار أجازت الصلاة في البيعة والكنيسة ومعابد اليهود والنصارى، من هذه الروايات ما في الباب 13 يقول مقتضى إطلاقها أذنوا أو لم يأذنوا، يعني النتيجة أنه لا يشترط إذنهم. ففي الروايات من الروايات معتبرة العيص بن القاسم، صحيحة العيص بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها، قال نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدان، قال نعم، اشترى سوها مسجد صار عليه. وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان، هذه أيضا هي الأخرى معتبرة، قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، قال رش وصلي. كذلك رواية حكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال صلي فيها قد رأيتها ما أنظفها، ما فيها نجاسة يعني حلوة. قلت أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها، يعني في ظرف قيامهم بماذا بها الطقوس هذه أنا أصلي، قال نعم، أما تقرأ القرآن، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن اهتدى، مالك شغلة فيهم، صلي إلى القبلة وغربهم اتركهم، مالك شغلة فيهم. واضح. أو صلي إلى القبلة في نقل ودعهم، هي غربهم بمعنى دعهم. هذه رواية. عندنا أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، سألت أبا عبد الله عليه السلام، له الحديث الرابع في الباب، عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رش وصلي، وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصلي. كذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث سألته عن الصلاة في البيعة قال إذا استقبلت القبلة فلا بأس. الرواية الأخيرة في الباب، لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة، الفريضة والتطوع، الفريضة والمسجد أفضل. هذه روايات قد يقال بإطلاقها يجوز الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس وإن لم يأذنوا، ولكن لا يحرز الإطلاق، لأنه ما هي جهة البيان في هذه الرواية؟ أنه كونه معبدان مانع أو ممانع، مو كونه مملوك لهم مانع أو غير مانع، كونه متعبد لهم يمنع من صحة الصلاة أو لا، قال ما يمنع من صحة الصلاة، فهذه لما لها إطلاق؟ تقول ها صلي فيها حتى لو كانت ماذا حتى بدون إذنهم، صلي فيها حتى لو كانت مغصوبة، صل ما يصير. هي مي جهة بيان في الرواية، جهة البيان كأنه يستشعر بأن كونها معبدا لغير المسلمين مانع من صحة الصلاة فيها، فيقول له لا بأس. فهذه جهة البيان. فلما كانت جهة البيان هي هذا، ما يمكن التمسك بماذا بإطلاقها في غير جهة البيان. هذه مثل الروايات التي قالت لا بأس بالصلاة في بيوت مثلا ماذا، لا 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 مو بيت فيه مجوسي، بيوت ماذا، لا لا بيوت ذلين هم اليهود والنصارى، يصير أصلي في بيته قال إيه، عجل تأخذ بإطلاقها وأنه أذن أو لم يأذن. هاي مين جهة البيان في الرواية؟ وهذه نقطة سيالة ومهمة، وين جهة البيان في الرواية حتى تتمسك بالإطلاق؟ فمو متمسك بالإطلاق لوجود ماذا ما يسمى بالإطلاق الأعجمي، يعني موجود سعى لفظية تتمسك بالإطلاق حتى في غير الجهة التي يريد الإمام عليه السلام بيانها. فإذا ما ذكره
الذكر
تبعاً
هذا الواقع،
يعني افترضوا بأنها مو واقع،
واقفهم يعني ما في
ما يخالف، ألغي هذا. القرينة شو تسوي فيها عملاً القرينة بأن هؤلاء الآن مساجدنا، مساجدنا مثلاً موقوفة لأي شيء للصلاة، لو أراد اليهودي أن يصلي فيها أن يتعبد فيها بقطع النظر عن مسألة النجاسة وعدم جواز الدخول فيها، يقول لي مو موضوع لهذا الأمر. هؤلاء أيضا بقطع النظر كون وقوفهم صحيحة أو غير صحيحة أنشأوا هذه لغرض معين، وكأنهم يقولون غير هذه الأغراض نمنع منها، ما لا نجيزها. اترك مسألة غرض الواقع، هو على العموم ناظر إلى ماذا، إلى غرضه، وإن كان وقف أو موقف مو ما له دخل.
كتاب
أخو جيد هذا. وأوضح هذا زين.
لكن السؤال إنه هل هو إمضاء يعني تفاصيل الغرض الألف مثلاً أو مشاكل الأولى المجددين الخاص مثلاً عندما وقفوا مثلاً يعد وقفاً عندهم.
لأنه هو بس مو وقف بالمعنى المصطلح اللي هو مثلا يمنع من أن ينقال كذا،
هناك حلول
المساعدة
أنه يثبت الوقف إلى الوقف مثلا إلى أوقف متاع على الكنيسة مثلا
يثبت
الوقف
مش شيء زين. بعد يكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له، تقدمها يعني في الصلاة في حالة صلاتهما، طبعا الكراهة من دون حائل أو بعد عشرة أذرع على القول الأصح، على القول الأصح أنه كراهة. في المقابل هذا طبعا قول المشهور أيضا، والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقا، بطلان صلاتهما مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ تقدمت صلاة أحدهما على الآخر أو تا ماذا أو اقترنت، واضح على حد سواء، تقدمت صلاة أحدهما على الآخر أو اقترنت يعني مطلقا أو مع الاقتران، وإلا إذا ما موجود اقتران ففي هذه الحالة المتأخرة هي الباطلة دون المتقدمة، والتقدم المناط فيه شنو؟ ولو بتكبيرة الإحرام، كبر أحدهما ثم كبر الآخر، المتأخر بالتكبير باطلة صلاته. شنو هو عنده كراهة، وهذا رأي المشهور. لا بل السيد الخوئي سيد السيستاني عندهم بأنه مانع من صحة الصلاة، واضح يعني بطلان الصلاة، هم يعني شرط في صحة الصلاة أن لا يقترن، أن لا يكون هناك ماذا تقدم للمرأة على الرجل أو مقارنة، طبعا مع عدم الفاصل. لكن مطلقان يعني حتى لو تأخرت صلاة أحدهما عن الآخر،
لا
هم يقولون هي مع الخلاف أيضا.
ها بعض بطل الصلاة
مطلقا، بعضهم مطلقا. قال فإذا القول والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران، وإلا يعني لم يقترن المتأخر عن تكبيرة الإحرام، فمو المناط على الانتهاء، المناط من المتقدم بتكبيرة الإحرام، أحدهما قد يكبر لكنه هو المنتهي أخيرا، المناط في التقدم والتأخر بتكبيرة الإحرام. خب بعد إذن قال ولا فرق بين المحرم والأجنبي حتى لو كان يصلي مع أخته مع بنته مع زوجته أو مع الأجنبية، ما في فرق أيضا بين المقتدية والمنفردة، تقتدي به وهي مقارنة له أو ماذا أو متقدم عليه، باطل الصلاة، باطل الصلاة من جهة الجماعة وتبطل الصلاة أيضا من جهة الفرادة. خب والصلاة بعد ولا فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة على حد سواء. لا هي في قبال الإطلاق، بعضهم يقول بأنها مطلقا اقترنت أو تأخرت إحداهما عن الأخرى، واحد يقول لا إنما تبطل في فرض الاقتران، أما لو تأخرت صلاة أحدهما عن الآخر المتأخرة هي الباطلة. لا ليس قول، أو لا بطلان صلاتهما مطلقا هذه قول، القول الثاني مع الاقتران تبطلان، وأما إذا تأخرت إحداهما عن الأخرى فالباطلة هي المتأخرة دون المتقدمة فلا تبطلان معا. زين. قال ويزول المانع كراهة وتحريما، يزول بأي شيء؟ بالمانع، بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر، من نظر أحدهما يعني إلى الآخر. خب هذا الحائل قال ولو ظلمة، ولو ظلمة وفقد بصر في قول، واضح، ولو ظلمة وفقد بصر في قول، هذا قاله العلامة في التحرير. لا تغميض العين، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح، قال كل واحد يغمض عين اللي صوبه، انت غمض انت اللي على يميني، انت غمض عيونك اليسار وانا بغمض عيوني اليمين، ما نشوف بعض، مو كامل. خام قال ويزول المنع بالحائل حتى بالظلم وفقد البصر مشكل، ويزول بالحائل لأنه ما يدرى أنه عندما نهت الروايات عن ماذا، عن تقدم المرأة على الرجل أو مقارنتها له، هل لأنها مثلا في معرض أن ترى
التشاغل؟
لا مو جهة التشاغل، لأن الآن شيء آخر يعني بقطع النظر عن مسألة التشاغل، لأنه قول بالبطلان بعد، فهل لهذه الجهة عن أن ينظر إليها مثلا؟ ولا فرق بين الزوجة وغير الزوجة طبعا، إذا كان على جهة النظر إيه؟ في هذه الحالة تقول تزول الكراهة بتغميض العين أيضا، شنو المشكلة؟ ولكن إذا ما أحرزت هذا كيف تقول بأنه تزول الكراهة بالظلمة مثلا أو بماذا، بفقد البصر؟ هذا ليس واضح. أو بعد 10 أذرع بين موقفيهما، بين موقفيه. زين. ولو حاذى سجودها قدمه، عفوا، ولو حاذى سجودها قدمه فلا مانع، هي متأخرة عن، بحيث إذا سجدت يصير ماذا؟ سجودها عند قدمه، هذا المقدار جيد؟ قال إيه لا مانع، هذا المقدار لا منع فيه. بعد والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، كأن هذا الذي قال أنه المروي في قبال هذا الذي ذكره الشيخ المصنف. الشيخ المصنف ماذا ذكر؟ ذكر لو حاذى سجودها قدمه فلا منع، يعني تصلي إلى جانبه ولكنها متأخرة عنه بحيث يكون سجودها عند قدمه، هو كأنه يقول لا، المروي في الجواز أن تصلي خلفه. فهذه الصلاة بحيث يكون سجودها أو رأسها في السجود عند قدمه كأنه لا. شوفوا، والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه. شوفوا الباب السادس من أبواب مكان المصلي. موجود هذا الحديث الأول في الباب، المرأة له صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة خلف. يقول صحيح موجود أنه يجوز أن تصلي خلف، يعني الجواز مروي. وكذلك الحديث ماذا؟ الحديث الرابع بحسب التخريج هنا أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثيابه، يعني مو خلفه مباشرة لا بأس، هي تصيب ثيابه. لكن موجود روايات أيضا على أنها ماذا؟ على أنها لو كان سجودها عند قدمه لا بأس، فمذا مو معتبر الخلف. من الروايات الحديث الثالث والخامس، انت قرأت لأن انت الآن اللي نقلت هني الحديث الأول والرابع. حديث الثالث والخامس هذه الرواية رواية أبي بصير قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، بيت يعني في حجرة واحدة، المرأة عن يمين الرجل بحذاء، مو بحذاء يعني لابسين حذاء كل واحد لابس حذاء بمحاذاة يعني. قال لا، لحظة عفوا سألته عفوا، هذه رواية صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، الحديث الثاني في الباب عفوا. سألته أنا كاتب الثالث، لا اشتباه، لحظة شوية، اشتباه الباب السادس في الباب، الباب السادس في الباب، الحديث الثالث، نعم الحديث الثالث في الباب، أنا رحت للباب الخامس اللي هي مرسلة جميل. مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جانبيه، قال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس، مع مو مع قدمه، يعني هذه تعطي أنه مع قدمه.
لا إلى محل نزول الركبة
قصدت ما نفس القدم، مع سجودها مع ركوعه، مع قدمه يعني. خوف الرواية الخامسة في الباب مرسلة بن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء أو إلى جانبه، فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا. فإذا هذه دلت على أنه لا يعتبر أن تصلي، فممكن أن تصلي إلى جانبه متأخرة عنه بحيث يكون سجودها مع ركوعه، واضح يعني مع قدمه. ها؟ وش معناه مع ركوعه هذا؟
يبي نقول مثلا متأخر عنه بجانبه.
وش معناه مع ركوعه؟
مع ركوعه، مع حال القيام مثلا بجانبها حال القيام.
عند قدمه يعني يبغى يقول.
إيه. أقصد لما عبر عند ركوع كان ما يبش إزالة.
وهو.
هذا هنا مثلا الرجل. مثلا هذا المسألة هذه. اللي هي تكون مثل ما فهمها البعض مثلا ما تساوي في حال جلوسه تساوي ركوعين مثلا. فمثلا
جعله
يريد هذا
بتنفيذ
بالركوع
يريد
هذا المسافر
المره فبالتالي حق المرأة تتقدم قليلا، يعني تكون مثلا
عند
الرجلين
في حال الوقوف، في حال الركوع
مثلا
يعني مستوى
الذي
يصل
إليه
الرجل
حال الركوع. حال الركوع يعني حال
الحين، يعني عند رأسه محاذلة.
إيه
من خلال يعني هذا
جاء في
أول
أي عبارة
أو تكون
محادثا
له عند ركوع،
عند ركوع يقول الشيخ لا، يقول مو عند قدمه وإنما عند مثلا عند منتهى ظهره مثلا. على العموم الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ المصنف يقول لو حاذ سجودها قدمه فلا منع. لو لا نقول له بل في النصوص أنها نأخذ بفهم الشيخ أنه حتى لو حاذ سجودها ركوعا. فأنت تقول شيخنا الشارع والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه وهي الرواية، قال هذه الرواية مرسلتان
مرسلة.
ايه ثنتين مرسلة، الأولى مرسلة جميل، طبعا مو المرسل جميل، المرسل من قبله، واحد يرسل عن جميل. شوفوا اللي الحديث الثالث، الحديث الثالث وعنه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عفوا وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل مرسلا. والرواية الخامسة في الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكية عمن رواه عن أبي عبد الله مرسلة. بعد ولو حاذ سجودها قدم فلا مانع المروي في الجواز كونها تصلي خلفه. وظاهره ظاهره ظاهر كلام ظاهر المروي يعني، وظاهره تأخرها في جميع الأحوال يعني، يعني تأخر المرأة في جميع أحوال صلاتها عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، هذا معنى الخلفية ها. وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجود، يعني أجود مما ذكره الشيخ المصنف عليه الرحمة من أنه لو حاذ سجودها قدمه فلا مانع، ولكن لا يظهر ذلك. حتى الروايات التي قالت يصلي خلفه، المرأة فيما إذا لم تحاذي ولم تتقدم صلت خلفه، فتقول صلت خلفي حتى لو لم تكن خلفه تماما. المراد الخلفية في الوراء ليس كذلك.
انها تصلي الى قدمه، يعني ممكن
يقول تقييد للرواية. ايوه اي هي الروايات تركها الان، لا الان احنا ويا الروايات التي دلت على انها تصلي خلف، ماذا يفهم من الخلف؟ هل يفهم من الخلف بحيث لا يحاذي شيء منها شيئا من؟
لا هذا
يصدق على خلف خلف هذا المقدار. فاذا هذا الذي ذكر ظاهرها ظاهره ظاهر المروي تأخرها في جميع الأحوال عن بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه أبدا. أيه
متأخر
يسير بحيث يقال هي إلى يمينها أو إلى يسار عرفان، حتى لو كانت متأخرة يسيرا لا، ولكن هي متأخرة بحيث يكون سجود مسجدها عند قدمه، هذه يقال صلت شنو؟ صلت أمامه أو صلت حذاء أو صلت خلفه أو ولا واحد من هالأشياء، حدد ولا واحدة صلت بحذاء قدم زوجها خلف، حتى لو كان جزء منها محاذيا، لو كان جزء منها محاذيا لجزء من خو. بعد ويراعى إلى غد إن شاء الله سبحانه.